بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله. لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قد تحدثنا في اليوم الماضي في كلمة صاحب الجواهر برفق التعارض في الآيتين، بين الآيتين، آية الإنكاح وآية الاستعفاف. ولكن قد قلنا بأن عندنا لا تعارض في البين، لأننا لا نستدل بآية الإنكاح على استحباب النكاح، ولكن على فرض وجود التعارض على حسب ما قاله صاحب الجواهر وبعض الفقهاء الآخرين، كلام صاحب الجواهر في رفع التعارض كلام حق صحيح قد تحدثنا إلى هنا. ولكن قلت في آخر الجلسة السابقة في اليوم الماضي لنا كلمة مع صاحب الجواهر، ورحمه الله استشهد بكلامه وعلى كلامه في غير كلامه بحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية، في تفسير آية استعفاف. الحديث حديث مسند عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابه، المقصود من المسند ليس الاصطلاح المعروف، يعني له سند، ولكن في هذا السند إلى إرسال عن بعض الصحابة. أنتم أيها العلماء تعرفون الفرق بين بعض الأصحاب وبين عدة الأصحاب. عدة من أصحابنا خصوصا في الكافي، خصوصا في الكافي عدة من أصحابنا معلوم معتبر إن شاء الله سنتكلم في الجلسة المختصة بهذا الموضوع في معنى عدة من أصحابنا. ولكن بعض الأصحاب أو بعض أصحابه ليس معلوما ما هو المراد من بعض الأصحاب، ممكن واحد من الأصحاب، ممكن أكثر من واحد. لذا تعبير بعض أصحابه يفيد الإرسال في الحديث. عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. في تفسير هذه الآية قال عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله يا الله قال يتزوجون حتى يغنيهم الله من فضله. قلت في الجلسة السابقة هذا الحديث وإن كان في الكتب الموجود في الكتب المعتبرة وإن كان في سنده رسالة ولكن على قبض عن هذا الموضوعات إرساله واعتباره لا يناسب ألفاظ الحديث بما كانت في الآية الشريفة آية الكريمة. قال الله تعالى في هذه الآية فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الأمر والتوصية بالاستعفاف، يعني من لا يجد لا يتمكن من نكاح، ما عنده ما يتزوج به، بماذا يعمل بماذا يفعل؟ قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. يستفاد من هذه الآية استحباب الاستعفاف، رجحان الاستعفاف. ولكن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام حسب ما هذه الرواية يقول يتزوجون كتاب الله تعالى يقول لا يجدون نكاحا، ولكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول يتزوجون. لا يناسب هذا الحديث تفسير هذه الآية. حسب فهمنا من هذه الآية والحديث، الحديث والآية في مقام بيان حكمان متفاوتان، حكمان متفاوتان. ولكن يمكن لنا أن نذكر احتمالا أو احتمالين أو احتمالات في هذا الحديث، في هذا الحديث. يعني إذا ثبت عندنا لا يناسب هذا الحديث بهذه الآية لتفسير هذه الآية، لا بد لنا أن نتصرف إما في سنده، سند هذا الحديث، أو في دلالته، أو في معنى المراد من الآية، وفي معنى المراد من الآية. ولكن لنا أن نتصرف في ألفاظ الحديث أو في معنى المراد من التزويج في هذا الحديث. في ألفاظ الحديث يمكن أن نذكر احتمال سقوط لفظ لا قبل يتزوجون، إسقاط الكلمات وإسقاط الحروف في الأحاديث كثيرة، إسقاط كثير في الروايات في تطور تاريخ الحديث. في بعض الأوقات سقط من بعض الأحاديث بعض الكلمات بعض الحروف. يمكن أن نقول إثبات حرف الله عند في كلمة تزوج، يعني قال أراد الإمام الصادق، يمكن أن نقول أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لا يتزوجون، وقال لا يتزوجون، لكن المحدثين المؤرخين قد كتبوا يتزوجون، لا يتزوجون حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حتى يحصل لهم ما يتزوج به. إذا كان هذا الاحتمال صحيح فالحديث يناسب تفسير الآية. هذا الاحتمال الأول، لا يتزوجون حتى يحصل لهم ما يتزوج به، لا يجدون نكاحا، يعني لا يجد إما امرأة مناسبة صالحة أو لا يمكن لا يحس ما كان عنده أموال أو مقدمات بالتزويج من نكاح. قال الله تعالى فليستعفف أي وليصبر وليجتنب عن الذنوب والمعاصي حتى يغنيهم الله من فضله، يحصل لهم أن يتزوج به. أنكحوا أو فانكحوا، الأمر بالنكاح أوامر الله تعالى، كل أمر من الله تعالى يتعلق بمن يقدر على إتيانه، من لا يقدر على إتيان الأمر فوق طاقة العبد، يتصور الأمر لازم تحت قدرة الأمر، إذا لم نقدر على إتيان ما أمر الله تعالى لا تكليف لنا، لا تكليف لنا. ولذلك لا بد لنا أن نقول أنكحوا فانكحوا، كل الأوامر بالنسبة للنكاح في الروايات في الآيات بالنسبة إلى من يقدر، من يقدر، ولكن لا يخاف من الفقر، لا يخاف من الفقر حاليا أو استقباليا، يعني في الفقر لا يخاف من الفقر الحالي ولا يخاف من الفقر الاستقبالي. التصرف الأول في لفظ الحديث يمكن أن نتصور إسقاط لفظ كلمة الله حرف الله، ولكن الاحتمال الثاني يمكن أن نتصرف في كلم في معنى المراد من كلمة يتزوجون، ونقول بأن يتزوجون أي يتمتعون، المراد بالتزويج ليس نكاحا دائما، ليس المراد نكاح دائم، ولكن المراد التمتيع، يعني من لا يجد النكاح فعليه بالمتع حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يحصل له ما يتزوج تزويجا دائما. ويؤيد هذا البيان معنى المراد من يتزوجون في الفقه ما ذكور، في الفقه معروف لما ذكور في أبواب النكاح وما شابه أحكام النكاح، بأن المتعة على من يمكن له أن يتزوج دائما فمكروه، المتعة على من يمكن له أن يتزوج دائما المتعة مكروهة، المتعة مكروهة. من لم يحصل عنده ما يتزوج تزويجا دائما فعليه بالمتعة، يتزوجون أي يتمتعون، تفضل يتزوجون، يتزوجون. ما الفرق بين يتزوجون أو يتزوج؟ على هذا المطلب وهذا البيان على حسب ما أورده صاحب الجواهر، في الجواهر يتزوجون، ولكن في الكافي ما رجعت إلى الكافي، لا في الجواهر النسخة الذي بيدي يتزوجون، يعني في راجعتهم للكافي يتزوج لا يتزوج مع لا أو بالبن لا ما الفرق بين يتزوج ويتزوجون في مفاد المعنى أنتم تعرفون أن فعل المضارع أقوى دلالة من الأمر في الأصول تبين أن فعل المضارع أقوى دلالة من الأمر إذا صورنا راجعنا إلى الكافي يتزوج في بيان المراد لا فرق بين يتزوج ويتزوج يعني في يعني في الكافي إعرابه يتزوج معلوم إعراب يتزوج بالرفع رفع الآخر أو في بعض النسخ المطلوبة السقوط أنا إن شاء الله بعد فهمت هذا الكلام ولكن إن شاء الله بعدين أراجع الكافي وسائر نسخ الجواهر وأتأمل فيه هذا الكلام على حسب ما كان في الجواهر النسخة التي بأيدينها النسخة المعروفة النسخة المحققة المعروفة هذا التعويل يعني الأمر الأول احتمال الأول التصرف في ظاهر الألفاظ والاحتمال الثاني التعويل يتزوج يتمتعون إذا كان فيها قرينة مشكلة. قرينة قرينة حالية مقامية معلوم يعني إذا قلنا قال الإمام الصادق ظل الآية مرتبة بالآية يعني أن الإمام الصادق لا يعرف مستجيرا بالله لا يعرف معنى الآية ما فهمت كلامك شيخ عيد في كل الروايات لم نكن حاضرين للإمام هذا الأمر الأول في زيل مسألة استحباب النكاح قلنا بقي هنا أمور الأمر الأول بالنسبة إلى تعارض بين الآيتين الأمر الثاني الأمر الثاني تحليل في كلام شيخ الطائفة شيخ الطوسي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ذكر نقطة وكلمة في كتابه المبسوط تعرفون المبسوط كتاب المبسوط أول كتاب في الفقه الاستدلالي بهذا الشكل الذي بعيدين يعني قبل المبسوط كل الفقه حسب من لا يحضر الفقيه الإفتاء بمتن الروايات يعني بالأصول المتلقى من المعصومين والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قبل المبسوط قد ألف كتابا اسمه نهاية نهاية على حسب الشكل السابق في الفقه يعني فتوى متن الرواية بنص الروايات من لا يحضر الفقيه كتاب الشيخ الصدوق إذا بهذا بهذا الشكل من لا يحضر الفقيه ليس كتابا حديثيا فقط رسالة عملية للشيخ الصدوق رسالة عملية توضيح المسائل ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بعد أن ألف نهاية قد أخذ في تدوين كتاب مبسوط للفقه الاستدلالي والاستنباطي بهذا الشكل الذي بأيدينا. فلهذا يمكن لنا أن نقول بأن الشيخ الطوسي هو المؤسس لفن الاجتهاد والاستنباط بالشكل الذي لدينا. هذا الشيخ في المقصود الناس ضربان مشتهي للجماع وقادر على النكاح الضرب الأول مشتهي للنكاح للجماع وقادر على النكاح وضرب لا يشتهي فالمشتهي يستحب له أن يتزوج والذي لا يشتهي المستحب أن لا يتزوج. تأملوا في كلمة الشيخ الطوسي فالمشتهي المستحب له أن يتزوج والذي لا يشتهي المستحب أن لا يتزوج. ليش لا يتزوج المستحب له لا يتزوج؟ لقوله تعالى في مقام مدح يحيى. أظن أن الشيخ الطوسي في تقسيمه بمن يشتهي ولا يشتهي فنظره إلى إيرانيين والأعراب. ليش لا يشتهي؟ ليش مستحب له أن لا يتزوج؟ لقوله تعالى. تأملوا أيها الإخوة لقوله تعالى في مقام مدح يحيى. لقوله تعالى في مقام مدح يحيى لا تظنون أنا كنت من الإيرانيين، أنا في هذا المسألة من الأعراب. في مقام مدح يحيى
العرب
سيدة ليس العرب. وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. تأملوا المستحب لمن لا يشتهي النكاح لا يشتهي الجماع فالمستحب له أن لا يتزوج في نظر الشيخ الطوسي لقوله تعالى في مقام مدح يحيى في سورة آل عمران رقم الآية 39 في قوله تعالى في مقام مدح يحيى وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين فمدحه على كونه حسورا وهو الذي لا يشتهي النساء. مدح الله تعالى نبيه يحيى وهو بعنوان على قومه حسورا وقال الشيخ الطوسي الحسور هو الذي لا يشتهي النساء. المبسوط المجلد الرابع رقم الصفحة 161. فمراد الشيخ من هذه الآية يعني من الآية سيدا وحسورا الآية تمامها في سورة آل عمران فنادته الملائكة. نقرأ الآية تماما فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. من الواضح أن مراد الشيخ شيخ الطوسي مما قاله في المبسوط أن الإنسان إن أمكن له أن يشتغل بالعبادة من دون النكاح، أن يشتغل بالعبادة، وبذلك قد أعرض عن الشهوة، عن الشهوة والإتيان بالنساء، مراد الشيخ فهو فهذا أفضل من النكاح. قال الشيخ: من لا يشتهي النساء، لا يشتهي الجماع، فالمستحب له إلى فراجة عنده وعليه فراجة ترك النكاح أن لا يتزوج. فمراده يعني أن من لا يشتهي الجماع ولا يشتهي النكاح، من لا يشتهي النكاح فالأفضل عنده التخلي بالعبادة، التخلي بالعبادة وترك التزويج. من لا يحضر؟ لا، من لا يشتهي. لا يشتهي يعني ليس بينه وبين النساء علاقة، بينه وبين الجماعة علاقة. أو يمكن لنا أن نقول، تأملوا أيها العلماء، أو يمكن لنا أن نقول أن مراد الشيخ أن هذين الأمرين، النكاح والعبادة والتدخل للعبادة، كلاهما مستحب، كلاهما مستحب، ولكن إذا دار الأمر بين النكاح وبين العبادة لمن لا يشتهي، لمن لا يشتهي الجماع، فالأفضل عنده أن لا يتزوج والتوجه إلى العبادة وترك النكاح. هذا تمام مراد الشيخ من هذا الكلام. ولكن أورد بعض الفقهاء إيرادا على كلام الشيخ وأجابوا، أما استدل الشيخ بالكتاب بهذه الآية وما قالوا عز وجل في حق يحيى، منهم ابن فهد الهلي في المهذب البارع، ومنهم المحقق السبزواري في كفاية الفقه المعروف بكفاية الأحكام. وأما إيراد ابن فهد الهلي على كلام الشيخ، يعني أولد عليه إيرادا مستشكل على كلام الشيخ وأجاب عنه بجوابات عديدة، نذكرون بعضا منها. كلام ابن فهد الهلي كلام طويل أكثر من صفحتين ورقتين. قال ابن فهد الهلي: إن مدح يحيى بذلك في شرعي، يعني مدح الله تعالى يحيى بترك التزويج حصورا، بترك التزويج بعدم الاشتهاء بالنساء. قال ابن فهد الهلي: إن مدح يحيى بذلك في شرعه لا يلزم منه وجوده في شرعنا لاختلاف الشرعين في الأحكام. الشرائع كلها مختلفة بالنسبة إلى بعض الأحكام أو أكثر الأحكام. يمكن لأحد أن يقول هذا: نحن نستصحب أو نتمسك باستصحاب الشرائع، استصحاب الشرائع من الشريعة السابقة. والجواب هذا ليس هذا في هذا المبدأ في بيان وكلام ابن فهد الهلي، ولكن يمكن لنا أن نذكر. إذا قيل إن قلت يمكن الاستصحاب، يمكن الاستدلال باستصحاب الشرائع السابقة أو لا يمكن؟ أولاً الاستصحاب أحد أركان الاستصحاب الشك، ونحن لا نشك في استحبابه، لا نشك في استحباب النكاح. وثانيا الشرائع السابقة إذا جاءت شريعة لاحقة فالشريعة السابقة باطلة. بطلان الشرائع السابقة يعني بطلان جميع أحكامها، بطلان جميع أحكامها. قال ابن فهد الهلي: والأكثرون من أصحابنا على أنه أفضل من التخلي للعبادة. يعني أكثر الأصحابنا الإمامية يقولون أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة مطلبة، حتى لمن لا يشتهي الجماعة. وهو اختيار المصنف، اختيار المصنف أي صاحب مختصر النافع والعلامة في كتبه. قال ابن فهد الهلي: وهو الحق، وهو الحق لوجوه. وذكر وجوه كثيرة، لكن نذكر من الوجوه المتعددة أكثر من عشرة، نذكر خمسة منها. الأول، الوجه الأول: دعوة النبي فعلا وقولا بالنسبة للنكاح. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله دعا الناس إلى النكاح، في قوله معروف وفعله إذا معروف. فعل رسول الله، يعني أن رسول قد تزوج 14 زوجة دائمة، 14، هذا خاص من رسول الله. نكاح نوع خاص من النكاح بهذا الشكل، يعني أن امرأة إذا جاءت إلى رسول الله ورحبت نفسها لرسول الله فجازت له يتصرف في النار، هذا خاص من رسول الله، يجوز حتى لأئمة المعصومين. فلذلك أن رسول الله قد تزوج 14 امرأة في حياته، وإذا مات رسول الله بقي له 9 نسوة، 9 نسوة منهم. الثاني، الوجه الثاني: اشتراك كل من التزويج والتخلي للعبادة في كون كل منها طاعة لله. النكاح طاعة لله والعبادة طاعة لله، لأي وجه ولأي علة نقول بترجيح إحداهما على الأخرى من دون دليل؟ الثالث، الوجه الثالث المذكور في كتاب المحضر البارئ: فوز المتزوج، فوز المتزوج بمضاعفة الركعة بالـ70 من صلاة الأعظم. هذا إذن يدل على أن النكاح أفضل من العبادة. عبادة الأعظم ركعة واحدة، ونفس هذه العبادة من المتزوج 70 ركعة يحسن. الرابع، الوجه الرابع: فوزه، فوز المتزوج بموافقة محبة الله تعالى وإرادته كما هو الهدف الأصلي من العبادة. ما بني بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج، حديث من رسول الله. الخامس، كون مباشرة أهله أيضا عبادة وصدقة. مباشرة الرجل بأهله، مباشرة الرجل بأهله عبادة وصدقة. وذكر وجوها أخرى لإثبات أفضلية النكاح، أفضلية التزويج على العبادة، ولكن لا نطيل بذكرها. أما الإيراد الثاني من المحقق السبزواري إن شاء الله في الجلسة الثانية.